بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت دكتور، بس بغيت أسأل بالنسبة لي أذكار النوم والصباح، هل تقال ما بين القيلولة، يعني ما بين العصر وكذا، أو يعني بعد صلاة الصبح، يعني نقول الأذكار كلها وبعدين بعد نذكر أذكار النوم؟
أذكار النوم قصدك اللي في الليل تقضينها يعني، ولا أذكار النوم في النهار؟
لا يعني أقصد أذكار النوم. النوم،
أذكار النوم عند النوم في الليل.
نعم. طيب، هاي تقال أيضا ما بين العصر وكذا عند القيلولة، عند كذا يعني.
إيه عندما ينام الإنسان.
يعني مرة ثانية.
إيه نعم. إيه نعم. وأذكار الصباح كذلك سألتي؟ إيه
نعم.
شهر.
نعم.
أبشري أختي.
والسؤال الثاني بالنسبة للصلاة، يعني هل تجهر المرأة في صلاتها؟ يعني إذا كانت صلت في غرفتها وكذا في صلاة الصبح، عندنا مثلا صلاة المغرب والعشاء
إن شاء الله،
أو تقرأ عادي الصوت العادي يعني السرية، يعني الصوت.
نعم.
اللي هي يعني تسمعه.
نعم إن شاء الله.
فأنا بأقوال في هالمسألة دكتور.
إن شاء الله. أبشر.
شكرا دكتور.
مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
شيخ بدي أسأل بالنسبة للوضوء، لما أنا أتوضأ إذا رفعت رجلي اليمين اليسار قبل اليمين، هل هذا شيء حرام؟ يعني مثلا من العادة أنه مثلا برفع رجلي اليسار قبل اليمين، هل هذا شيء حرام أنه لازم أبلش في اليمين ولا لا؟
يعني قصدك تغسلين يعني الرجل اليسرى قبل اليمنى؟
قبل اليمنى.
طيب.
في الوضوء. السؤال الثاني بدي أسأل، في مرات بيكون في بيوت بنحط فيهم المصاحف الصغيرة تعاد تعليقات السيارة، بعلقوهم بالسيارة بيت. ألو.
أي تفضل. كيف بيت يعني قصدك علبة؟
يعني زي علبة حديد ويكون مكتوب عليها القرآن الكريم.
أي.
يكون مكتوب عليها القرآن الكريم. ابني مثلا صار يعيط بده إياها، فأنا شلت القرآن وأعطيته العلبة.
أي.
فبلعب فيها، ممكن رماها على الأرض، خبط عليها إشي هيك، بس هي مكتوب عليها القرآن الكريم، هل هذا في إشي حرام؟ بس هو القرآن مش بداخلها.
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثالث برضو نفس يعني تقريبا بيشبه هذا السؤال، انه في اجهزة العاب للاولاد الصغار مثل التابلت او اشي بيكون عليها زر مكتوب عليه سورة القرآن، بكبس الزر بتطلع الآية عساس انه يسمعوها، وبنفس الجهاز برضو بيكون في احرف وكلمات واشياء يعني اللي الولد يتعلم عليها، اذا كان هذا التابلت مرمي على الارض هل في حرام؟ هو ما في القرآن كتابة، هو بس يكبس على الكبسة بقرأ التابلت.
نعم.
نفسه بقرأ الآية.
واضح. نعم.
هل هذا الإشي فيه حرام ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. عليكم السلام. أمة الله.
نعم. الأردن. من الأردن. السلام. نعم. عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
والله أنا يعني عندي شغلي بتجيني أفكار يعني مزعجة جدا يا شيخ، وقت الصلاة أو أي وقت، يعني أي وقت يعني مثل لازمتني، يعني بحاول أبعد عنها أطردها أتلاشاها، والحمد لله يعني أنا من الناس اللي دومين على قراءة القرآن والصلاة بوقتها والإذكارات أفعال الخير، لكن تجيني أفكار يعني استغفر الله تسيء الله سبحانه وتعالى أو تسيء لأولادي، يجيهم هيك أشياء يعني أشياء أفكار مزعجة جدا. الشيخ يعني صار له شيء بشيء كويس، يعني هاي بتأثر على صلاتي، بتأثر يعني أثرت على حياتي دكتور، يعني صديق.
طيب.
الشيخ.
طيب.
يعني شو أسبابها، شو علاجها يعني؟ طيب. قلت الشيخ يعني عدم مؤاخذة بفوت الحمام يعني بتذكر اسم الله، وهذا الإشي مزعجني جدا وأثر على حياتي. قلت الشيخ
طيب.
يعني شو أسبابها، شو علاجها؟
طيب
يعني والحمد لله عملت رقية شرعية وما استفدت، يعني ما بعرف يعني بدي علاج، بدي يعني أسبابها. فضلت الشيخ
أبشر. حاضر يا أختي الفاضل، مرحبا. فضل عبد الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا.
الحمد لله. بعد سؤال ولا اثنين يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى أخوات للذهاب إلى العمرة؟ كأن واحدة متزوجة ورجلها متوفي، والثانية غير متزوجة ولكن كبيرة شوية في السن، ويريد ذهاب للعمرة، هل يجوز إعطاهم زكاة المال؟
شال.
وهل جائز إلى يذهبوا إلى العمرة مع ولد أخت أخرى، خالتهم أخوالاته؟
طيب.
الولد اللي يريد يذهب مع أمه، هذا أخواتي وأخواتات الأم.
واضح واضح.
اللي يريد يذهب معه.
نعم واضح. عندك سؤال ثاني عبد الكريم؟
صافي. شكرا.
عفوا، أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من الشارقة بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة لأذكار النوم التي تقال في الليل ممكن تقال في النهار عند القيلولة، وكذلك بالنسبة لأذكار الصباح متى تقال؟ أختي الفاضل أمة الله من الشارقة، بالنسبة لأذكار النوم التي تقال في نوم الليل، هي عندما يريد الإنسان أن ينام ويضع جنبه على فراشه يقول هذه الأذكار والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء تكلموا على نوم النهار، قالوا هل يقول أيضا الأذكار؟ لم يثبت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأذكار عند القيلولة، ولهذا ضبط العلماء أذكار النوم بالنوم الطويل، قالوا النوم الطويل، والنوم الطويل هذا يكون في الليل، أما القيلولة فهي لحظات قليلة. لكن هل يمنع؟ الجواب لا. يعني لو أن شخصا مثلا أراد أن ينام نوم القيلولة ووضع يعني جنبه على فراشه وقال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه مثلا، لا حرج في ذلك. لكن من حيث السنية الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بهذا في نوم الليل، لأن نوم الليل طويل، وهذا الذي ضبطه العلماء، قالوا النوم الطويل. أما النوم المؤقت، النوم القصير، النوم القيلولة، فقالوا الأصل أنه لا يأتي بها. بارك الله فيك. بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي يؤذن فيه المؤذن الأذان الثاني، الذي يحرم على الصائم الأكل فيما لو إذا كان يعني صائما أو في رمضان، هذا الوقت من الأذان الثاني تبدأ أذكار الصباح إلى وقت الضحى، إلى وقت الضحى، هذا كله وقت لأذكار الصباح، والأفضل أن يأتي بها في أول الوقت أو بعد الصلاة مثلا صلاة الصبح، هذا هو الأفضل والأكمل. الأخت أمة الله من الشارقة تسأل تقول هل المرأة تجهر في صلاتها في بيتها مثلا في الصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا تجهر بقراءتها، وإنما تسر بقراءتها، لكن لو أنها أظهرت بعض الآيات التي تقرأها وأسمعت نفسها لا حرج في ذلك، ما دام أنها في محيط عائلتها وأسرتها أو لوحدها. ولذلك المرأة لا يجب عليها لا الأذان ولا الصلاة ولا الجهر بالقراءة في الصلاة، أيضا ما تجهر بالقراءة في الصلاة لو صلت لوحدها، ولذلك تلتزمين الإصرار وتسمعين نفسك أحيانا لا بأس بذلك. أم أحمد من أبو ظبي تسأل تقول ما حكم تقديم الرجل اليسرى على اليمنى في الوضوء؟ أختي الفاضلة أم أحمد من أبو ظبي، بالنسبة لتقديم الرجل اليسرى على اليمنى فيه مخالفة للسنة، لكن الوضوء صحيح، فالعضوان من أعضاء الوضوء السنة أن يقدم اليمين على على الشمال، يعني اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، القدم اليمنى قبل القدم اليسرى، لكن إن عكس قدم اليسرى قبل اليمين صح الوضوء ولله الحمد، الوضوء صحيح لكنه خالف في هذا السنة. أم أحمد من أبو ظبي تقول: هناك علبة نضع فيها المصحف أحيانا، تقول هذه العلبة قد يطلبها أحد الأطفال، تقول أنزع منها المصحف وأعطيه العلبة ومكتوب عليها القرآن الكريم، تقول يعني هل آثم بمثل هذه الحالة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للعلبة هذه ليست هي القرآن، وإنما العلبة هي حاوية للقرآن وحافظة للقرآن، فهي علبة، مجرد علبة، وكون مكتوب عليها القرآن الكريم لا يعني أنها أصبحت قرآنا، ولذلك لو لعب بها الطفل لعبا عاديا بما لا ينجسها لا حرج في ذلك، تعطينا الطفل يلعب فيها، تسكتينه مثلا، تصمتينه مثلا، ما في حرج في ذلك، لكن أهم شيء أنه ما يلطخ يعني كلمة القرآن الكريم بنجاسة مثلا، أما يلعب فيها كما يلعب ببقية ألعابه في المكان الطاهر لا حرج في ذلك، مع الأفضل الاستعاضة عن هذا بألعاب أخرى مثلا توفرينها لطفلك بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول: هناك ألعاب يعني للأولاد، أجهزة ألعاب إلكترونية للأولاد داخلها مثلا سور القرآن، يعني فيها مثلا زر، إذا ضغطنا الزر ظهرت السورة من القرآن صوتا أو قراءة مثلا، وإذا ما ضغطنا تبقى السورة داخل، هل هذا الجهاز الإلكتروني لو رمي على الأرض في شيء؟ الجواب لا، لا شيء فيه يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، لأن خاصية القرآن الموجودة داخل الجهاز ما تظهر إلا بعد الضغط على هذا الزر، فلا يأخذ حكم القرآن إلا إذا ظهر، أما إذا كان هذا التطبيق داخل الجهاز فلا يأخذ حكم القرآن من حيث الظاهر والعمل، مثل القرآن الذي في صدرك، مثل القرآن الذي في صدور الأولاد، واضح؟ فما يأخذ الحكم بارك الله فيك، ولذلك يجوز أن يرميها على الأرض، يرميها على الكنب، يرميها كذا، لا حرج ولا يعتبر امتهان للقرآن. الأخت أمة الله من الأردن بارك الله فيها تقول: أنا أعاني أفكار مزعجة سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، تقول يعني تزعجني هذه الأفكار، يعني فيها أشياء غير جيدة، وتقول الحمد لله أنا مواظبة على الصلوات وقراءة القرآن، أحيانا أدخل الحمام وأتذكر اسم الله وأنزعج وشيء من هذا القبيل، تسأل عن السبب وتسأل عن العلاج. أختي أمة الله من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأنا أبشرك بخير بأنك أنت فيما يظهر والله أعلم أنك على الطريق الصحيح وعلى الصراط المستقيم، وأنك أزعجت الشيطان، لأن الشيطان ما يأتي القلوب الخربة، يأتي البيوت العامرة، فقلبك إن شاء الله عامر، وهذه تشغيبات من الشيطان وفرقعات مثل ما يقول، محاولة لإزعاجك وإحزانك، ولن ينال منك إلا هذا الأمر، إحزانك وإزعاجك وكذا أبدا، لأن الشيطان ضعيف أمام أهل الإيمان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذه الحاجات اللي تعانين منها عانى منها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لما قوي إيمانهم وازداد يقينهم وعظم ثباتهم ما 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 رضي الشيطان بها، ولذلك جاء الشيطان يبث شكوكه ووساوسه ويحاول أن ينسج في مخيلاتهم شيء، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني واحد منهم يقول: يا رسول الله والله لأن يتردى أحدنا من جبل، يعني يطيح من جبل خير من أن يفكر في هذا الأمر، واحد يقول: لو أتمنى لو كنت حممة، يعني فحم، على أني ما أفكر في هذا الأمر. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوجدتم ذلك؟ هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله. لماذا؟ لأن في إنكار من القلب ورفض ولفظ لهذه الأفكار وعدم قبول وعدم اطمئنان، فلذلك الحمد لله أبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الظاهرة اللي عندك وعند غيرك موجودة ترى بالمناسبة، دليل على أنكم ماشين على الطريق الصحيح، لهذا الشيطان أزعجتموه ويحرص على أن يعني ينقلكم من حال اليقين إلى حال الشك وحال الاضطراب. الأمر الثاني، أختي الفاضلة بارك الله فيك، أهم شيء عندك أنك ما تسترسلين مع هذه الواردات والخواطر والأفكار اللي تطوف في خيالك وعقلك ونفسك، ها تنقطعين عنها ولا تطمئنين لها ولا يعني تحاولين أنك تتتبعين تفاصيلها، لا احرصي على أنك تنشغلين عنها، لأن أحيانا الاسترسال والاطمئنان ومحاولة يعني التواصل معها بحيث تركها هذا قد يؤثر على إيمانك، فلذلك لابد من تركها. طيب المسألة الثالثة، ماذا تفعلين؟ أول شيء تكثرين من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قل جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ويقول جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر اللي يستيقظ من منامه وقد رأى حلما مزعجا ها مربكا له أن يستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان. فأنت تقولين دائما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كنت في الصلاة تدفلين عن يسارك 3 مرات، إذا جاءتك الأفكار هذه والخواطر الرديئة تقولين هكذا تف 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 3 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينخنس عدو الله ويذهب عنك. واضبي على هذا. الأمر الآخر خارج الصلاة إذا جاءتك مثل هذه الواردات قولي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قولي هذه الآية لأول سورة الحديد، أو اقرأ يقول هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها. واضح؟ المسألة الرابعة أختي الفاضلة، يعني أنا أدعوك إلى طلب العلم، أطلب العلم، لأن العلم سبحان الله أكبر شيء ينزعج من الشيطان طلب العلم. العلم صخرة تتحطم عليها وساوس الشيطان وأفكار، وهذه الأفكار والوساوس. لهذا مثلا أنت قلتي التقطت أنا من سؤالك كلمة، تقول أنا لما أدخل الحمام يأتيني اسم الله مثلا أتذكر في الحمام وأنزعج. طيب لماذا تنزعجين؟ يعني هل الآن الإنسان إذا دخل الحمام ما يتذكر ويتفكر بالأشياء الطيبة؟ لا يا أختي الفاضل، يعني أنت سامحيني أقول هذا الكلام، لأن بعض الناس يحتاج أن ننزل إلى يعني مثل هذا التوصيف ومثل هذا يعني ضرب المثال. أنت تقضين حاجتك وحبيت أنك تراجعين القرآن بقلبك، يجوز ما في شيء. أنت الآن جالسة تقضين الحاجة وحبيت أنك تراجعين بعض السور في قلبك مو في لسانك، ها تمرين هذا على قلبك، ما فيها شيء. أنت جالسة الآن في تقضين الحاجة وسمعت المؤذن أذان الحي، أنت ما ترددين وراه، لكن في قلبك تمرين التكبير والأذان في قلبك إمرار، تذكرين، ما فيها شيء. أنت في تقضين حاجتك وتذكرت اسم الله الأعظم وبقلبك دعوت الله عز وجل، بقلبك مو بلسانك، ما فيها شيء. ليش أنا أقول لك اطلب العلم؟ طلب العلم مهم، لأن العلم يحاصر مثل هذه الوساوس والشكوك ويقضي عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، ويسد المنافذ اللي يدخل من خلالها الشيطان. الشيطان له منافذ ومسارب وطرق ها وأبواب وشبابيك يدخل معها، هو يشم قلب الإنسان. فأنت بهذا العلم كل ما ازددت علما سديت ثغرة، سديت طريق وسديت باب وأقفلت شباك، ما يدخل عليك بإذن الله. مسألة أخرى أختي الفاضلة، عليك بالدعاء لا سيما في الأوقات التي مظنت إجابة الدعاء، وتسألين الله تعالى أن يكفيك شر الشيطان وشركه وتوهينه ووسوسته وتلبيسه. قل يا رب إني ألجأ إليك أن تعصمني من الشيطان، في قيام الليل في سجودك، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وذلك الإنسان يجب عليه أن لا يعني أن لا يتخلى عن ربه ولا لحظة، يجب على الإنسان أن يكون دائم الصلة بربه سبحانه وتعالى، منطرح على عتباته، متعرض لنفحاته في الضراء والسراء في اللأواء في الرخاء، لا يستغني عن ربه، لأن العبد فقير، فقر ذاته فقر صفات، والله تعالى له الكمال والجلال والجمال المطلق سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إلى ربنا عز وجل كل لحظة. عدد لحظات العين، عدد أنفاس الصدر، ها نحتاج إلى ربنا عز وجل. ولذلك إذا لجأت إلى الله عصمك بإذن الله. في شغلة أخرى أختم بها، الرقية، لا تنسى نفسك من الرقية الشرعية، اقرأ على نفسك الفاتحة بنية التطب وبنية الاستشفاء، الفاتحة والمعوذات الأخيرة. بارك الله فيك يا أختي أمة الله. فضل أبو كمال.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال، وهبت زوجتي شقتين سكنية بعمارة عجمان، الآن أنا بدون عمل، طروفي صعبة جدا، كبير في السن، والآن زوجتي الموهوبة كسرت أنيابها وتنكرت للمعروف، وهي وأولادها تحددني بالطرد للسكن أنا وزوجتي الثانية، هل أستطيع يا شيخ التراجع عن الهبة؟ جزاكم الله خير.
مرحبا أبو كمال. طيب طيب، عبد الكريم من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخواتي للذهاب إلى العمرة، واحدة يعني قد توفي زوجها والأخرى غير متزوجة، ويسأل أيضا يقول هل يجوز أن يذهب معهما ابن أختها، ابن أختيها الآخر، نعم ابن أختيها، يقول هل يكون محرما لهما؟ عبد الكريم من فرنسا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجوز له أن يعطي زكاة ماله لمن لا تجب عليه نفقته، مثل الأخ والأخت ومثل العم والخال ومثل ابن العم وابن الخال جائز. فبالنسبة للشخص إذا كان لديه أخت فقيرة أو مسكينة أو غارمة أعطاها من زكاة المال، فالله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فيجوز، يجوز أخي الفاضل. لكن هل الآن الشخص الذي يريد أن يذهب إلى الحج أو يذهب إلى العمرة وهو غير قادر على الذهاب، هل يأخذ من الزكاة ليذهب؟ هذه مسألة فيها بحث عند أهل العلم، والذي يظهر بأنه غير مستطيع. ما دام أنه غير مستطيع استطاعة بدنية، عفوا استطاعة مالية، فإنه لا يجب عليه الحج ولا العمرة، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيل. لكن عموما إذا أحببت أن تعطيهم لفقرهم أو لكونهم مساكين، ها يجوز، إذا حبهم يذهبون بهذا المال عمرة أو حج لا حرج. أما أن تعطيهم الزكاة ليذهبوا إلى الحج بها أو العمرة، أنا ما أنصحك بهذا، أنا ما أنصحك بهذا، خاصة إذا كان عندهم كفاية، يعني هم غير مستحقين للزكاة أصلا، عندهم مصدر لكن هم يحتاجون الزكاة ليذهبوا، أقول لك لا، لا تفعل هذا الشيء بارك الله. أما إذا أعطيتهم لفقرهم لأمور أخرى مما يستحقون يذهبون، هذا أمر راجع لهم. بالنسبة لابن الأخت محرم، يعني ابن الأخت التي لا تريد أن تذهب معهم محرم لخالاته ما دام أنه بالغ. بارك الله فيك. تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا عندي عاملة وكملت عندي، أول ما جبت قلت لها بتشتغلين عندي، قالت إيه بشتغل عندك، يعني هي كبيرة ما أنها صغيرة عاقلة. كملت عندي 5 شهور قلت لك عم تشتغلين سيدة عندي، بأسوي لك بطايق، هاي البطايق وايد يكلفني مع 3000. قالت أوكي بشتغل. هي كانت زينة أول، بعدين من كملت 5 شهور طاحت التناقص، الأربعة تكملت شهر وصبرت لها شهر، ولا هي صبرت عليها ماشي فايدة، خبرت المكتب ماشي فايدة، ومكملت 5 شهور وديت المكتب وباقي لها راتب شهر واحد، راتبها ما أعطيته، قالت أعطيني راتب، قلت لها ما بعطيك، أنا خسر عليك وقلت لك بتشتغلين، بعدين قلت ما، وأنا ما تشتغلي لي سيدة، لما أقولها تسوي شيء ما تسمع لي كلامي أبدا، ويوم بتخلص العصر من القهوة والشاهي بتجلس لي، بتأخذ لها كرسي بتجلس لي على الباب المطبخ لنا قبل المغرب، هي العشاء وبتسوي العشاء، قلت له بس أنا ما أريدك، وديت المكتب يوم وديت المكتب قالت أعطيني راتبي، قلت ما بعطيك ما تشتغلين عندي سيدة. خبرتها المكتب قلت له ما بعطيكم ما بعطيها الراتب. قالوا أوكي. روحت خابتهم خبروها خليت هناك عندهم وروحت عنها. يوب شهرين دقت لي قالت براتبي، قلت له قلت لك ما بعطيك ومخبرها المكتب ما بعطيك. قالت كيفك؟ قايلي لي هالمكتب أدق لك عشان تعطيني راتبي، قلت له ما بعطيك الصراحة راتبك لأنك ما تشتغلين سيدي وأقول قايلة بتشتغلين وأنا مخسرة عليك. قالت كيفك بغيت تعطيني ما تعطيني كيفك؟ قلت له ما بعطيك وانت ادعى لك تشتغلين. قلت له اشتغلت؟ قالت هي تشتغل. قلت له ما بعطيك يعني أحب لها أعطيها راتبها.
أنت جبتيها يا أم محمد على كفالتك؟
هي على كفالة ولدي.
ودفعتي تخسرتي كم دفعتي؟
والله ما أدري بها مسويتها بطايق ما أدري بها 4-3 ما أتذكر.
وصارت على, على, على اسم الولد على كفالة الولد.
هي ابتنى
ومدة سنتين ها سنتين.
هي ابتنى سنتين بس هي ما كملت لخمس.
وش قال المكتب؟ المكتب وش قال؟
المكتب يحيدها إنها غلطانة يومية طاح ينازعها. بعدين قال لها اتصلي بها خليها تعطيك راتب.
إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد.
مخبرة هالمكتب إني ما بعطيك راتب.
إن شاء الله يا محمد أبشري. مرحبا. تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم أستاذ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، أنا في ميكس يعني صغيرة من 15-20 سنة كنت معصية وكنت عملت حاجات كثيرة أخطأت فيها، ممكن ربنا يسامحني ويغفر لي؟ أنا دلوقتي على طول بفكر في حاجات الماضي.
إن شاء الله يا زهرة.
سؤال ثاني، أنا عندي أمي وعندي أخواتي صبايا 8 مرة في الأسبوع، هم عايشين في بادية، بقول يعني مرة في الأسبوع وكل واحد يدفع حاجة عشان يعمل لأمي بأسبوع شهرية يساعدوها. كل واحد يساعد نفسه، بس في واحد ساكن مع أمي هو ما مزوج، يعني مزوج مش مزوج يعني كلها في مخمر ومع البنات كله ما يصرف على أمه حتى عشان تيزمه.
نعم.
وأنا بدعي له وأقول له الموت أحسن، ربنا ياخذه ونرتاح منه.
الله المستعان. طيب الوالدة بس عندها هذا الولد والباقين خارج البيت؟
لا، في واحد ساكن مع الفوت هذا ساكن مع هادي جاي، مرة بيعود في البيت مرة ثلاث يخرج برا يعني ما يهمه.
طيب أنت
كل يعني من الأسبوع طلب على أمي.
أنت تسألين يا زهرة، أنت تسألين هل أنت تساعدين أمك وتخافين
أنا بمرة عشان اللي بشتغل هنا جيتاري مرة برا تفعليهم.
اي لكن تخشين ان هذا الولد اللي في البيت اللي يرتكب معاصي ياخذ المال هذا ويفسد فيه، هذا قصدك؟ يا زهرة. راحت زهرة الله المستعان. تفضل يا مرعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، انا قرأت ناس من عائلتي 100,000 وما أعطوني هي المدة 4 سنين. هل عليها زكاة؟ لأني سمعتك قبل فترة تقول عليها زكاة، فأبغى أستفسر عشان هم حيسمعوك برضو.
5 سنوات
4 سنين كذا، أي حول 4 سنين ما شفت منها شيء، فأبغى أعرف هي هل عليها زكاة أو ما
طيب
عليها زكاة.
طيب هم رعد، هم معسرين جاحدين منكرين يماطلون؟
لا ما هم منكرين ولا بيمطلوا، بس ما هي متوفرة معاهم.
وبينك وبينهم موعد ولا مفتوح السداد؟
لا مفتوح السداد. طيب ما أعطوني موعد محدد، بس أنا سؤالي يا شيخ هل عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟
أبشر يا مرعد.
الله يرضى عليك.
مرحبا.
شكرا.
تفضل يا أبو فادي. أبو فادي من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا الشيخ الله يرضى عليك.
وعليك.
في وحدة طلبت الطلاق بدون وجه حق شرعي، يعني بدون ما يثبت انه لها حق في طلب الطلاق. اي وحدة. رقم 2، بعد ما طلقت هي صارت ما التزمت ب ما التزمت ب قول معي
التزمت بايش بمسائل الحضانه
العده
لا العده بالعده بالعده
نعم
طيب
صارت تروح وتيجي شو راي
كبيره في السن يا ابو فادي هي
والله هي حوالي 64 سنه
64
نعم
طيب يا ابو فادي
الله يبارك فيك
فيك بارك مرحبا مرحبا تفضل محمد محمد من قطر السلام ورحمه الله وبركاته
شيخ عندي سؤال واحد
ايوه
سؤالي اذا كنت حاط مال وديعه في البنك وانتهت شو اسمه مده الوديعه سنه كامله يعني هل ان انا اطلع الزكاه ولا اسال البنك ان اذا هم يطلعون ولا
ان شاء الله يا محمد بارك الله فيك الله يعافيك طيب عندي الاخ ابو كمال من اجمان بارك الله فيه يقول هناك شخص وهب زوجته شقتين سكنيتين ويعني سجل هاتين الشقتين باسمها هي وأولادها يقول ثم بعد ذلك الرجل هذا يعني ما عنده عمل الآن هو كبير في السن يقول للأسف تفاجأ بأن الزوج تكشرت عن أنيابها وقامت هي وأولادها بطرد هذا الزوج هو وزوجته الأخرى من السكن يسأل يقول هل يجوز له أن يتراجع عن هذه الهبة أبو كمال من عجمان بارك الله فيك ورضي الله عنك لا شك بأن ما قام به الزوج إنما هو عمل صالح وتحبب إلى امرأته وإلى زوجته وكان الواجب عليها أن تقابل الإحسان بالإحسان لا بالإساءة لأن الله جل وعلا قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والرجل هنا تفضل عليها وقام بهبتها بشقتين سكنيتين وسجل هذا باسمها فكان الواجب عليها أن تشكره لا أن تطرده ولا أن تمارس عليه مثل هذا النوع من الصلف وأيضا تحرض أولاده لأنه ذكر في سؤالي بأن الأولاد أيضا يشاركون أمهم فهي والعياذ بالله قد ارتكبت جملة من الأخطاء وليس خطأ واحدا ولا يحل لها تحت أي ظرف لا تقول والله تزوج علي أو شيء من هذا القبيل فتقوم فترتكب مثل هذه الأعمال لا يجوز لها كون تزوج عليها هذه مسألة أخرى تناقشها بعيد عن هذا الظلم بعيد عن هذا الأمر عموما أخي الفاضل بالنسبة لك الآن هي قبضت الهبة الآن ما تستطيع استرجاعها الآن ما تستطيع إلا برفع دعوى والحمد لله أعتقد بأن المحكمة ستنصفك ترفع دعوى إلى المحكمة وتقول والله أنا صدر مني كذا وكذا ينظر القاضي في الأمر ويقدر القاضي فإذا كان فعلا رأى بأن هذا الرجل يعني خدع وظلم أعتقد بأن القاضي سيقف معك ولن يجعلك تسكن الشارع أو تستأجر وأنت ما عندك القدرة على الإيجار لذلك النظر إلى القاضي فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أن ترفع دعوة ينظر فيها القاضي وإلا من حيث الأصل هي ملكت هاتين الشقتين لأن الفقهاء يقولون بأن الهبة تملك بالقبض وكل شيء قبض بحسبه فالشقة هذه بنقل الملكية انتقلت الملكية إليها باسمها ملكت هذا الشيء الآن ترفع دعوة جديدة باسترداد ما دفعت لأنك خدعت أو مثلا مورس عليك شيء من الأذية هذه عند القاضي بارك الله فيك أم محمد بن العين تقول عندي عاملة قلت لها تشتغلين عندي قالت نعم تقول جبناها على كفالة الابن ودفعنا فلوس وأموال وبقيت 5 أشهر عملت لها بطاقات وما قصرت معها تقول ما عملت عملا جيدا وذكرت طبعا بعض الأشياء تجلس على كرسي من العصر تشرب الشاي وبعدين ما تقوم بالعمل تقول رجعتها للمكتب باقي لها راتب واحد تطالب الراتب تقول دائما والمكتب في المقابل كان أول شيء حسب ما فهمت بأنه يعني قبل رجوعها وبعدين يحرضها المكتب يقول طالبيها بالشهر هل لها الشهر أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لهذه الواقعة التي يفصل فيها المحكمة المحكمة هي اللي تفصل فيها. لكن إذا قلت والله أنا ما أريد أن أرفع دعوة إلى المحكمة، أنا أسأل من حيث الحلال والحرام، ما عليك شيء، أنت ما عليك شيء، تتحمل هي ما دام أنها هناك بينك وبينها عقد، عقد، والعقد مثل ما يقول يعبرون بأن شريعة المتعاقدين، أو ما التزمت بالعقد وأنتم تخسرتوا عليها، يمكن ابنك هذا دفع 15,000 16,000 17,000 ما تمت عندكم 5 أشهر وما صلحت معك بسبب أنها ما تريد أن تعمل أو أخلت، ما تستحق شيء يا أخت الفاضل، ما تستحق شيء. لذلك المكتب أيضا يتحمل مسؤولية كاملة فيما يتعلق ب يعني ما بقي من الرواتب. أما أنت فأنت جهتك بريئة ولله الحمد، والشهر هذا الذي تركته هذا ما يوفي الخسائر اللي أنتم دفعتوا. أنتم بينكم وبين عقد لمدة 2 سنين، وأنت تقولين، وهذه في ذمتك أنت، أنت إن شاء الله إنسانة صادقة، تقولين ما اشتغلت الشغل اللي أنا قلتها، ما 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 تعمل وترفض وتكثر من الجلوس على الكرسي وما ترد علينا، ما لها شيء أخت الفاضل. قولي لها ما لك شيء، قولي لها اللي أخذتي أنا أطالبك فيه، قولي لها الكلام هذا، لأن أنا عقدي معك 2 سنين أنك تقومين بالشغل خلال 2 سنين، ما عندك ظرف مثلا عارض صحي ولا شيء حتى نقول معذورة، لا أنت ما فيك إلا العافية، وأنت أخليتي بالعقد اللي بيني وبينك، وأنا ما كلفتك ما لا تستطيعين ولا تطيقين، مثلا هي طبخ وكنس وكوي ثياب وتغسيل ثياب، بس هذا اللي يعني يفعله العاملات في المنازل. عموما ما عليك شيء، بارك الله فيك، وإذا حبيتي وكثروا عليك قولي هذه المحكمة، المحكمة تنصفك إن شاء الله. زهرة من إيطاليا تسأل تقول يعني أنا أشتغل من 15 سنة، تقول يعني كان عندي أخطاء وارتكبت ذنوب سابقة، هل يغفر الله لي؟ يا زهرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تعالى لك الثبات. أبشرك يا أخت الفاضلة ببشارة الله، أبشرك ببشارة الله عز وجل القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك الله عز وجل من أسمائه التواب، ومن أسمائه الغفور، ومن أسمائه الرحمن، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه الستير، ها، ومن أسمائه العفو سبحانه وتعالى، من أسمائه نعم، أسماء الله هذه كلها تدل على ماذا؟ على أنه يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين ويستر ذنوب المخطئين ويتوب على من تاب إليه توبة نصوح. ولذلك أخت الفاضل أحيانا بعض الناس قد يكون جزء كبير من حياته في خطايا وذنوب، ثم يختم الله له بخير فيجعل هذه الحياة السوداء تنقلب إلى حياة بيضاء بالحسنات، لأن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا أبشرك بخير بارك الله فيك، أهم شيء أن تثبتي على التوبة بترك الذنوب وبالندم على فعلها وبالعزم الأكيد على عدم العودة إليه. بارك الله فيك وصلى لك الثبات، واسأل الله عز وجل دائما أن يثبتك، ها، وأبشري بخير، فالتائبون أحباب الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. زهرة من إيطاليا تقول يعني أنا عندي 8 إخوة، تقول ووالدتي هناك، يعني حسب ما فهمت من سؤاله لأن الاتصال انقطع، تقول عندي 1 من إخواني هو الذي يسكن مع الوالدة لكن يشرب الخمر ويعاشر النساء، والبقية تقول يعني اتفقنا على أساس يساعدون الوالدة، كأنها تقول ما حصل، يعني تسأل هل تبقى تساعد الوالدة. أختي زهرة بارك الله فيك، بالنسبة لمساعدة الوالدة حق على جميع الإخوة والأخوات ممن قادر ومستطيع على المساعدة، أما العاجز لمرض، العاجز لعدم القدرة، هذا معذور، أما البقية فيجب عليهم أن يقفوا مع الوالد، ولا يجوز للأولاد أن يجعلوا يعني الإنفاق على الوالدين طرف. هذا للأسف موجود، توجد عوائل للأسف إخوة وأخوات يرون بأن الأخ الكبير هو الذي ينفق فقط وهم رفعوا أيديهم، أو يرون هذا الأخ الذي وظيفته جيدة ومرموقة وراتبه جه هو الذي ينفق ويرفعون أيديهم، هذا غلط، سيحاسبهم الله عز وجل. الإنفاق على الوالدين واجب، الإنفاق على الوالدين واجب، والإنفاق على الوالدين يشترك في جميع الأولاد من البنين والبنات ممن لديه قدرة، ممن لديه قدرة يشتركون، حتى لو كان أحد الإخوة تبرع بأنه ينفق على والدته مثلا، هذا لا يعني بأن هؤلاء يعذرون. ولذلك الوالد والوالدة، متى يكون البر الحقيقي؟ في مثل هذه المواقف، حينما يدلفون إلى سن متأخرة، حينما يصابون بالأمراض أو بالعجز مثلا، وما عندهم القدرة على الاكتساب، وليس ثم مورد مالي لا للأب ولا للأم، هذا هو البر الحقيقي. لأن الله جل وعلا قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبعدين لابد أن يفهم الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أنه إذا أنفق على أمه أو على أبيه ليس منه ولا تفضل، هذا حق واجب، هذا حق واجب. إذا أنفقت على عمك نعم هذا إحسان منك، إذا أنفقت على خالك وخالتك وعمتك نعم هذا إحسان منك، ها؟ أما والدتك لا، هذا حق واجب وفرض لازم وحتم عليك أنك تنفق على والديك، ها؟ وليس لك منة في هذا، لأنك أصلا هم السبب في وجود، جعلهم الله السبب في وجودك في هذه الحياة، أنت مجرد غصن في هذه الشجرة، أنت وأنت مجرد غصن في هذه الشجرة. فلذلك أختي الفاضلة ساعدي والدتك، ولا يعني لا يؤثر فيك مثلا كسل إخوانك وأخواتك وعجزهم ومماطلتهم أيضا، لا يقعد بك هذا الأمر فتتركين الصرف على الوالدة، لكن احذري ثم احذري من أن تقع الأموال بيد هذا الأخ الذي يمارس الرذيلة والفسق والفجور والعياذ بالله، حتى لا تعينينه على الإثم وعلى المعصية. أم رعد من السعودية تقول: أقرضت أناس 100,000 ريال تقريبا، تقول ما أعطوني من 4 سنوات، سمعت جواب لك بأنه يجب فيها الزكاة، ما حكم ذلك؟ أختي أم رعد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك أجر هذا القرض، لأن من يقرض الناس ويساعدهم ويقف معهم هذا له أجر عظيم وثواب كبير. قل جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ولهذا ستجدين هذا القرض مضاعف عند الله عز وجل حسنات، ما في دراهم ودنانير وريالات يوم القيامة، إنما حسنات حسنات، ولذلك أبشري بخير. الأمر الثاني بالنسبة لزكاة الدين، حقيقة مسألة خلافية، فريق من أهل العلم من يذهب إلى أن الدين سواء كان مضمون الرجوع أو ميؤوس لا يزك، هذا فريق من أهل العلم، قالوا بأن من أقرض أناسا قرضا سواء هم يعني معترفين به يعيدون بالسداد أو مماطلين أو مفلسين يقولون سواء ما في زكاة حتى يقبضه الإنسان. القول الثاني قالوا بالتفريق بين المقترض إذا كان مفلس أو جاحد أو مماطل. ما معنى مماطل يا مرعد؟ أنت تقولين له يا فلان ما تتسددني، يقول إن شاء الله أبشري، متى؟ بعد شهر، يروح شهر وشهرين وثلاثة ما سدد، يا فلان سدد، يقول أبشر إن شاء الله، هذا مماطل. هذا الراجح بأنه ما تزكينه حتى تقبضينه، إذا قبضتيه تبدين الزكاة حتى لو قعد 10 سنوات ما تزكين، وتبدين تزكين إذا قبضتيه، لأن العلماء يقولون إذا كان المال عند مماطل أو جاحد أو مفلس فهو في حكم المعدوم، ما كان موجود راح عليك الله يخلف مثل ما يقولون. أما إذا كان عند معترف به وأنت ما بينك وبينه مدة، يعني مثلا سألتك أنا تقول لا مفتوح، متى ما تيسر يجيب، الراجح من قول أهل العلم هو القول الثاني أن فيه الزكاة، لأن هذا في حكم المال المقبوض. يعني مثل عندك الآن في المصرف عندك حساب، يمكن هذا الحساب مبلغ مالي تقعدين 3 سنوات 4 ما تستعملين، تزكينه صح ولا لا؟ هذا هو هذا، يعني كأن هذا حاطته في البنك أو في المصرف نفس هو وهذا هو الراجح. فالدين لا يمنع الزكاة، الدين فالراجح من قول أهل العلم لا يمنع الزكاة. ولذلك الله يعينك يا أختي الفاضلة، تزكين تخرجين زكاة سنويا على أن يتق الله هؤلاء بإرجاع المبلغ إليك وعدم استمرارية بقاء المال ما دام عندهم قدرة. ما يصلح أن يبقونه، لماذا يبقونه وذممهم مشغول الآن بهذا الحق الذي لك، وما يدري ما يدري متى يلقون الله عز وجل، يلقونه وهم عليهم ديون وقروض وليسددون أصحابها. بارك الله فيك. أبو فادي من الأردن يقول: وحدة طلبت الطلاق من دون وجه حق شرعي، وبعدما تطلقت ما التزمت بالعدة وتروح وتجيها وعمرها تقريبا 64 سنة. أبو فادي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة التي تطلب الطلاق من غير بأس ومن غير سبب، ها، فهذه حرام عليها رائحة الجنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولذلك المرأة اللي هكذا تطلب الطلاق من دون سبب، يعني زوجها رجل صالح ينفق على أسرته، رجل يعني رجل ما يسب ولا يضرب ولا يشتم، ورجل على خلق، وتروحي تطلب الطلاق، هذا ما طلبت من غير ما بأس، حرام عليها رائحة الجنة. قد جاء في حديث آخر اسناده محل بحث عند أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المختلعات هن المنافقات. المختلعات اللي تطلب زوجها ما يطلقها من دون سبب، هي وتروح تخلع زوجها لأن ما وجدت فرصة للتخلص من زوجها الطيب الصالح الخير النقي اللي قائم على الحقوق الزوجية والحظوظ البيتية، ها، قالت ما في مجال إلا أني أروح أخلعه. هن المنافقات. فلذلك المرأة اللي تطلب الطلاق من غير ما بأس هذه على خطر، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أما المرأة التي يعني زوجها يمارس عليها ضرر وسحق وأذية سواء معنوية أو حسية مادية بدنية، نعم لها الحق في ذلك، والشريعة ولله الحمد أعطتها مجالات أخرى للتخلص من الزوج. فإذا كان الزوج يظلمها ويقهرها ويسحقها ويمارس عليها حقيقة يعني شيء من الأمور، ويتعسف أيضا في استعمال القيومية عليها مثلا، ويظلمها ويضربها ويهينها ويسب أهلها مثلا، يجوز لها أن تفتك وأن تنعتق من هذا الزوج الظالم، ولا شيء عليها ولله الحمد. وإن لم يطلقها خلعته مثل ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عموما أن تقول بأن هذه المرأة من دون وجه حق، إذن هذه على خطر، مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب. بالنسبة لها عدتها طبعا 3 أشهر، لأن المرأة اللي بهذا السن 64 سنة بالمجزوم أنها آيسة من الحيض، خلاص انقطع عنها الحيض، عدتها 3 أشهر. 3 أشهر لأن الشهر الواحد يقوم مقام الحيضة الواحدة. لكن هي ليست مثل الذي مات عنها زوجها يا أبو فادي، تختلف. هي اللي مات عنها زوجها ما تطلع من البيت، المطلقة يجوز لها تطلع من البيت. اللي مات عنها زوجها ما يجوز لها تلبس الذهب وتضع الكحول في العين مثلا، وتلبس الثياب الجميلة مثلا، وتستعمل الطيب. لا، المطلقة ممكن لكن بحدود بين أهلها ونسائها مثلا، وتقلل من الخروج إلا لحاجة. يتفقان في شيء واحد، حرمة التصريح بالنكاح لا يجوز، إذا تقدم لها شخص هذا حرام فترة العدة حتى تنتهي من العدة. عموما هذه بعض الأحكام على عجالة. بارك الله فيك أبو فادي، تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، اليوم ما عندي سؤال، ولكن أرجو منكم أن تدعوا لأخي الشفاء العاجل، وأن يؤمن كل من يسمع على دعائك.
صلى الله تعالى يشفيه وعافيه يا رب، قوم بالسلامة لكم، يفرحكم بصحته وعافيته يا رب.
اللهم رحمه، بارك الله فيك.
فيكم بارك. من؟ طيب، محمد من قطر بارك الله فيه يسأل، يقول: يعني إذا مثلا كان عندي وديعة في المصرف، يقول وانتهى سنة كاملة، تقول هل يقول عفوا هل أطلع الزكاة أم المصرف؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للودائع المالية هذه إذا كانت قد بلغت النصاب، يجب على صاحب المال أن يزكيها بعد حوالان الحول مرور 12 شهر قمري عربي، هذه مسؤوليتك أنت. لكن إذا كان المصرف اللي أنت أودعت عنده يعني بينك وبينهم عقد، وكلتهم أنت، وكلتهم بأنهم ماذا، وكلتهم بأنهم يخرجون الزكاة، اسألهم. يعني إذا كنت ناسي مثلا اسألهم، اتصل في المصرف وقل لهم بالنسبة للوديعة الفلانية أنتم اللي تطلعون الزكاة ولا أنا؟ إذا قالوا نحن نطلع، خلاص أنت وكلتهم أصلا، أن في العقد مكتوب هذا الشيء. إذا قالوا لك لا، هذه مسؤوليتك، لازم تطلع، تحسب الموجود عندك وتطلع زكاته في آخر السنة. بارك الله فيك محمد، تفضل يا مشعل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
يعافيك.
كنت بسألك، كان عندنا شقة كانت في القاهرة، شريناها تقريبا في 2010 قبل الثورة، يعني على أساس أنه كان الوالد والوالدة على حياتهم الله يرحمهم يعني يحبون القاهرة وكذا، وتوفوا وصراحة خلاص عفناها ما عدنا بيها. فبعد 5 سنوات تقريبا هي كانت مقفلة، بعد 5 سنوات عرضناها للبيع وما انبعت لها الحين تقريبا من 3 شهور. طيب الحين هي عليها زكاة، وإذا عليها زكاة كيف نطلعها مع فرق العملة خلال السنوات هذه؟
متى عرضتوها يا مشعل؟
والله اجتهدنا، حاولنا نجتهد تقريبا يمكن قلنا 2015.
أنتم أهملتوها من 2010 ها؟
لا 2010 كنا نحول لهم وكانت هي عظم وعمرناها تقريبا وخلصنا جزء كبير فيها، بس عقبها الوالد والوالدة توفوا فخلص ما عدنا بيها.
توفوا عام كم؟ توفوا عام كم الوالدين؟
الوالد توفى 2018 والوالدة توفت 2020، بس كل الفترة هذه يعني من كانوا تعبانين ومرضى وهذا يعني خلاص ما عدنا بيها، فكنا عارضينها للبيع بس سبحان الله ما جابت سعر، وحتى هالحين يوم انها انباعت بخسارة مرة، حتى رسمالها ما جابتها، بس قلنا أهم شيء إنه يستكملها وخلاص.
طيب.
ما عدنا بيها.
والورثة كم عددهم؟
لا هي بس حقتي أنا.
ها لك أنت؟
نعم.
هذه خاصة بك أنت مش للوالدين يعني؟
لا لا ما هي للوالدين.
طيب أبشر يا مشعل.
اي بس يا شيخ اذا بطلعها الحين مثلا اقدر اطلعها من راتبي مثلا شهر بشهر، ولا اطلع المبلغ كامل؟
ابشر يا
فرق العمله شهر. الله يعطيك العافيه. شيء ثاني يا شيخ، بسوي عمليه تقريبا بعد اسبوع، ادعي لي يا شيخ.
الله يشافيك ويعافيك ويقومك بالسلامه يا رب. طيب ام مشعل بارك الله فيها، تقول عندها شقه في القاهره من 2010، تقول يعني كنت يعني ادفع اقساط وشيء وحاطتها للوالدين، توفي الوالدين، تقول الوالد 2018 الوالدة 2020، هي تبين بأن الشقة لها، تقول عرضتها للبيع، بعتها من قريب تقريبا من 3 أشهر بخسارة، تقول كيف أزكي؟ أختي الفاضلة أم مشعل بارك الله فيك، الآن بالنسبة للمبلغ اللي قبضتيه خلاص الآن تستقبلين في حول جديد وتبدأين بحساب الزكاة، لأن أنت فيما يظهر بأن عرضك للشقة للبيع قريب وبعتيها بخسارة، على العموم المبلغ اللي قبضتيه تستقبلين في سنة جديدة وتبدأين تزكين هذا المبلغ. قضية أنه ما عندك قدرة على الزكاة، تدفعين من قيمة الشقة، هذا إذا كانت بقيت يعني المال اللي عندك، لأنك أنت الآن تدفعين من هذا المال الزكاة، تستقبلين في سنة جديدة. يعني أنت ما تروحين تقول والله أبحسب السنوات الماضية كلها، لأن ما عندك نية بيع وكانت الشقة تحت الإنشاء حسب ما فهمت، وتدفعين أنت أقساط يعني قبل 3 أشهر حسب ما حسب ما فهمت قبل 3 أشهر، الآن بعتيها خلاص تستقبلين سنة جديدة، قدامك الآن 9 أشهر المال هذا تزكينه إذا بقي، وإذا صرفتيه ما عليك زكاة في هذا. بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. غدا الجمعة عندنا حلقة الإجابة على الواتساب، أو الإجابة على الواتساب، وأيضا يوم السبت. ألتقيكم يوم الأحد مباشر على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.